أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل محمد الأمة والمهديين، وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله مشاهدي قناة المنقذ العالمي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ببرنامجكم برنامج سنن الصالحين الذي عودناكم به لنقل أخبار الطاهرين سلام الله تعالى عليهم مما هو مستحب ومكروه، أو بما إنه قد يكون واجبا أو محرما أو ما كان حسب العبارات مندوب أو ما يسمونه من جانب الاستحبابات، لكي يرتقي المرء في هذه الأعمال في عالم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يسمعون القول ويتبعون أحسنه. ففي هذا البرنامج قد تعرضنا إلى أبواب كثيرة، ومنها حالة المولود وأوضاعه وما يوجب على أو ما يستحب على الأمرأة الحامل ومن لم يكن له أولاد. فأبواب كثيرة قد قدمناها في هذا البرنامج، ووصلنا إلى ما هو يستحب من لباس المؤمن، وبينا في الحلقات الماضية بأن قد أشاروا الطاهرين سلام الله تعالى عليهم بروايات كثيرة بأن يكره بعض لباس بعض الألوان، ويستحب لباس بعض الألوان أو لها خصوصية خاصة في زمان ما أو مكان ما. وقد بينا بعض الروايات عنهم سلام الله تعالى عليهم، وبينا في الروايات التي صدرت عنهم سلام الله تعالى عليهم، وبينا بأن توجد من الروايات عنهم سلام الله تعالى عليهم بأنهم قد ذكروا يكره لبس الثوب الأسود. وقد بين يماني آل محمد سلام الله تعالى عليه بأن في حقيقة الحال لا كراهة لباس هذا الثوب. وربما يأتي شخص ويقول قد بان التعارض بين قول يمانيهم سلام الله تعالى عليه وبين الأئمة السابقين صلوات ربي عليهم أجمعين. نقول لا، ربما هذه الرواية قد حملت على وجه، ونقول ربما لا قطع، بل الكلام الأخير إلى من هم أهله سلام الله تعالى عليهم. فنقول ربما بأن قد قالوا يكره لبس الأسود لأنه قد عللوه بأنه يتشبه بأعداء آل محمد أو من لباس أعداء آل محمد أو أعداء الأنبياء. فربما تكون قرينة عند المتلقي أو عند الناظر مثل من لبس الأسود كأنه يتسنى أو يكون من أهل ذلك الزمان، وهو كان معروف به في زمان الصادق سلام الله تعالى عليه بأنه لباس تلك السلطة الجائرة، وهي سلطة بني العباس، ومعروف تاريخ بني العباس. ولا نريد أن نتعرض للجانب التاريخي، ولكنهم قد نصبوا العداء لآل محمد سلام الله تعالى عليهم، ولكن ذكروا سلام الله تعالى عليهم تبعا إلى لباس الأسود قالوا بل لا يكره من اللباس الأسود. وقد بينا بأن الكراهة كانت لزمان ما، ولكن حتى في ذلك الزمان قال لا كراهة لمن لبس القلنسوة السوداء، وهي ما نسميها بالعرقتينة أو ما يسمونها باللاطية في مصطلحنا العراقي المتعارف الدارج. نعم، وقد جعلوا آل محمد سلام الله تعالى عليهم بأن لا إشكال أو لا كراهة، بعد أن بينا أنه في حقيقة الأمر لا كراهة، بل توجد روايات تبين بأن من أتباع القائم سلام الله تعالى عليه أو الإمام المهدي صلوات ربي عليه وعلى آبائه وأبنائه بأنهم يلبسون السواد أو يعرفون بلبس السواد. فهذا يكون قلنا في زمان دون زمان آخر. فقلنا كذلك في ذلك الزمان قد خرجوا آل محمد سلام الله تعالى عليهم الكراهة للقلنسوة والعمامة سلام الله تعالى عليهم، وذكروا كذلك بكراهة لبس الصوف والشعر سيما في الصيف. ربما كان يتعارف عند العرب سابقا بأنهم يلبسون الصوف أو الشعر في الصيف. وربما أشارت بعض الروايات بأن لا كراهة أو لا ضير في لبس إلا من كان فيه علة برد، يعني توجد كثير من الناس لعله يوجد عنده علة البرد أو يبرد حتى في أيام الحر، وهذا ما يكون نادر عندنا في العراق لأن أيام الحر أيام صعيبة ربما. ونسأل الله أن لا يذيقنا حر الآخرة بحق محمد وآل محمد سلام الله تعالى عليهم. وكذلك من المستحبات أن يوسع جيب القميص أو الثوب، وعللوه سلام الله تعالى عليهم بأن يرفع مرض الجذام أو أمان من مرض الجذام حسب لفظ الرواية التي ذكرها صاحب الوسائل. وكذلك ذكر معللا بأنها أطول إلى العمر، وقلنا ربما توجد كثير من الأمور الغيبية تشير إلى جانب اللباس أو جانب المأكل أو بأنها تشير إلى طول العمر أو قصر العمر، أو لأنها ربما ترفع ضرر محتمل غيبي أو محتمل مادي. وكثير من الأمور التي أشاروا إليها سلام الله تعالى عليهم برواياتهم بأن كثير من الأمور التي حذروا منها أو بينوها لنا بأنها قد كشف العلم مؤخرا بأن هذا يوجد علة أو يسبب مرض أو من هذه الأمور. وكذلك ما أشاروا سلام الله تعالى عليهم بأن يكره حل الأزرار القباء أو القميص، كانوا يلبسون قميص وفوقه قباء، فيكره حل الأزرار. وربما صدرت بعض الروايات عنهم سلام الله تعالى عليهم بأن لا مطلقا، بل كان يتعارف عند العرب بأن للخيلاء أو للحلي أو للتبختر أو كان يحلون الأزرار. وفي حقيقة الحال كذلك في زماننا، يعني كثير ما نرى بأن من الأشخاص الذين يفتحون أزرار القميص، وهذا في حقيقة الأمر بأنه من أعمال القبيحة التي أشاروا لها الطاهرين سلام الله تعالى عليهم. وكذلك أشاروا سلام الله تعالى عليهم بأنهم يستحب تقصير الثياب، فتقصير الثياب قد بينوا لعلل كثيرة سلام الله تعالى عليهم، فمنها قالوا بأن أبقى للثوب وأنقى للقلب. وكذلك أشاروا بأنه يكره طول الكمام، يعني القميص أو ردان القميص ما نسميه، فكان أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه يجعل القميص حتى أصابعه فيقرض الباقي سلام الله تعالى عليه، وهذا من الأعمال القبيحة أو من لباس أهل النار. أو قالوا عنه وما ورد عنهم سلام الله تعالى عليهم كذلك إلى ما كان طويل، قالوا بأن اللباس الجيد أو حقيقة مكان اللباس هو ما تجاوز عن الكعبين، يعني القدم نسميها فوقها الكعب، يقول ما تجاوز الكعبين كان من لباس أهل النار. ولعله هذا اللباس يورث في حقيقة حاله الكبر والخيلاء حسب ما أشاروا في لفظ الرواية. نحن نقول عنه بأنه يتبطر أو بأنه قد خاله الكبر أو بهذه الألفاظ. فكثير من الروايات أشارت يستحب للباس أن يكون بهذا المقدار. وكذلك ذكروا عليهم السلام يكره التوشح بالإزار فوق القميص. قالوا سلام الله تعالى عليهم هذا التوشح بأنه من لباس الجبارين، فأعاذنا الله تعالى وإياكم من لباس الجبارين. وهو التوشح أن يجعل نسميها الخاشية أو الشفية أو ذني أو الإزار، يجعله طرفا تحت يده اليمنى والطرف الآخر تحت يده اليسرى، فيربط بذلك الإزار أو الإشماغ أو الشفية بمصطلحنا العراقي. فهذا يقول من الأعمال القبيحة بل من أعمال الجبارين. فأشاروا سلام الله تعالى عليهم في بعض الروايات بأن المتوشحين يكونون من أعداء القائم سلام الله تعالى عليه، ولا أتوقع شخص يريد أن يكون من أعداء القائم سلام الله تعالى عليه الذي يكون خير أناس أو خير أنصار هم أنصاره سلام الله تعالى عليه. وكذلك ذكروا سلام الله تعالى عليهم من اللباس إلى المرء، وهو كره القناع للرجل في الليل، لأن قالوا بأن القناع يعني إحنا مرات نقول يتلثم بمصطلحنا العراقي، فقالوا يكره وتشتد الكراهة ليلا حسب ما ورد في بعض الروايات عنهم سلام الله تعالى عليهم، بأن هذا القناع يكون معللا لأنه ريبة في الليل وذلة في النهار أو مذلة في النهار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العين الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل محمد الأمة والمهديين، وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله من جديد بعد الفاصل. قد بينا قبل الفاصل ما يستحب ويكره من الثياب وطولها وقصرها وإزرارها والتوشح بها، وبينا بأن يكره القناع للرجل ليلا ونهارا، وبقي عندنا جانب ما يستحب من الثياب أو أحسن الأيام لقطع الثياب. توجد أيام مميزة لقطع الثياب، فإن ذكروا سلام الله تعالى عليهم بأن من أفضل الأيام لقطع الثوب هو يوم الخميس. قالوا بأنه يوم مبارك، وكذلك قالوا يستحب قطع الثوب لما نسميه بأن تذهب وتفصل لك ملابس أو تشتري ملابس. كان سابقا بأنهم يقطعون الثياب، أي يذهب إلى الخياط ويخيط له ثوبا، أما في زماننا لا، أن يذهب إلى المحل فيوجد كل القياسات فيأخذ ما يريد منها. ففي ذلك الزمان كان يقطع الثوب، والآن في زماننا قلنا بأنه يشتري الثوب. فربما بأن هذه الروايات تشير إلى من يشتري الثوب، فيقولون سلام الله تعالى عليهم من أفضل الأيام أن تقطع الثوب بأنه يوم الخميس، وكذلك يوم الجمعة، وقالوا يوم الجمعة بأنه سيد الأيام. وكذلك ورد النهي عن بعض الأيام برواية عن النبي صلى الله عليه وآله حسب ما أتذكر، أو برواية عنهم سلام الله تعالى عليهم، بأنهم ذكروا بأن يكره قطع الثوب أو النهي عن قطع الثوب يوم السبت، وعللوا ذلك الخبر بأن من يقطع ثوبه يوم السبت يكون مريضا، وهذا ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله بأنه من قطع الثوب يوم السبت يكون مريضا ما دام ذلك الثوب في بدنه إلا أن يهبه لغيره. هذه ألفاظ الرواية. ويوم الأحد كذلك من الأيام التي تكون غير ممدوحة بل تشملها الكراهة أن يقطع بها الثوب. فورد عنهم سلام الله تعالى عليهم وعللوا ذلك الأمر لأنه يورث الغم والحزن. كذلك بخبر عن النبي صلى الله عليه وآله بأنه قال: من قطع الثوب يوم الأحد أصابه الغم ولم يكن مباركا. ويوم الثلاثاء عللوا بأنه يكره قطع الثوب أو شراء الثوب يوم الثلاثاء، وعللوا سلام الله تعالى عليهم ذلك الأمر بأنه أما أن يحرق أو يغرق أو يسرق. هذه ثلاثة أيام يجب علينا أن نتجنبها لكي نكون من الذين لا يوردهم غم بحق محمد وآل محمد، ولا يوردهم مرض، ولا يوردهم سرق أو حرق أو غرق. وأما الأربعاء ذكرت بعض الروايات بأنه وإن كان يوما أحسن، على حسب ألفاظ الروايات، ربما بعض الروايات تشير إلى يوم الأربعاء بأنه من الأيام المنحوسة، ولكن ورد الإذن بقطع الثوب يوم الأربعاء. وكذلك وردت عنهم سلام الله تعالى عليهم بأن مدح القطع يوم الاثنين وأنه يكون مباركا، فجعل آل محمد سلام الله تعالى عليهم بأن يوم الاثنين من الأيام المباركة. وكذلك وردت بعض الروايات والأدعية عندما يقطع الثوب ذلك المؤمن، فأشاروا باستحباب من يقطع ثوبا أو يشتري ثوبا جديدا أن يقرأ سورة القدر 36 مرة. قالوا سلام الله تعالى عليهم: فإذا وصل إلى تنزل الملائكة، يقول فأخرج شيء من الماء ورشه بعضه على الثوب رشا خفيفا، يعني تعيد 36 مرة، وإذا وصلت إلى تنزل الملائكة ترش بعض الماء على ذلك الثوب. يقول ثم يلبسه ويصلي فيه ركعتين بالحمد وآية الكرسي والتوحيد والقدر، ويدعو بهذا الدعاء المذكور عنهم سلام الله تعالى عليهم، يقول: الحمد لله الذي رزقني ما أتجمل به في الناس وأواري به عورتي وأصلي فيه لربي. ويقول كذلك، بل أشارت بعض الروايات بأنه يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقد ورد عنهم سلام الله تعالى عليهم بأن من بركات ذلك العمل أو الخيرات التي تجلب إلى ذلك المرء الذي يقوم بهذا العمل، فقد ورد إن من فعل ذلك بأنه لا يعصى الله فيه، وما لها من برك، بأن إذا عملت هذه الأعمال على الثوب وصليت به تلك الصلاة وقرأت ذلك الدعاء فإن شاء الله تعالى لا تعصى الله تعالى في ذلك الثوب. وقالوا: وله بكل سلك فيه ملكا يقدس له ويستغفر له ويترحم عليه. يقول ولم يزل يأكل في سعة حتى يبلى ذلك الثوب. يعني حقيقة الأمر تنزل عليه البركة والخير ويكون من الموسعين عليه ما دام ذلك الثوب عنده. وأما طريقة لبس الثوب ما أشاروا سلام الله تعالى عليهم، قالوا يستحب الابتداء عند اللبس بالأيمن، فقد ورد عن الإمام باب الحوائج عليه السلام كان يلبس ثيابه ما يلي يمينه، وكان إذا لبس ثوبا جديدا دعا بقدح من ماء فقرأ فيه سورة القدر 10 مرات والتوحيد 10 مرات وقل يا أيها الكافرون 10، ثم نضح على ذلك الثوب ثم قال. هذه الأعمال كان يعملها الإمام سلام الله تعالى عليه، الإمام باب الحوائج عليه السلام. ثم نضح على ذلك الثوب ثم قال: من فعل هذا بثوبه قبل أن يلبسه لم يزل في رغد من العيش ما بقي فيه سلك. هذا من الأعمال التي ذكروها سلام الله تعالى عليهم. وعن الباقر عليه السلام كان إذا لبس ثوب جديد أو يأمر شيعته إلى من لبس الثوب الجديد أن يقرأ هذا الدعاء: اللهم اجعله ثوبا يمن وتقوى وبركة، اللهم ارزقني فيه حسن عبادتك وعملا بطاعتك وأداء شكر نعمتك، الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في الناس. وورد عنهم سلام الله تعالى عليهم في بعض الأدعية التي إذا لبست ثوبا جديد تقول: الحمد لله الذي كساني بفضله، أو كساني ذلك الثوب من فضله، على مضمون الدعاء. فكثير من الأدعية قد ذكروها سلام الله تعالى عليهم، ومن يحب أن يتوسع في هذا الجانب موجود في كتب الأخلاق أو كتب السيرة عنهم سلام الله تعالى عليهم. والآن ننتقل إلى جانب آخر، وكذلك ما زلنا في لباس أو ما يستحب من اللباس، وما سموه في بعض كتبهم كتب الأخلاق أو سيرة الأئمة في آداب العمامة والقلنسوة. فسنشير إن شاء الله تعالى ما يستحب من لبس تلك العمامة وما يستحب لباسها وكيف تلبسها. فقالوا سلام الله تعالى عليهم: يستحب لبس العمامة، وقد ورد إنها تزيد في الحلم، وللكلام تتم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. نلقاكم في رعاية الله تعالى وحفظه، في أمان الله.
بودكاست قناة المنقذ العالمي، صوت من لا صوت له.